أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى ولو وقع الميزاب، بينا قرأنا هذا المقدار، وصلنا إلى وفصل آخرون، صحيح؟ إيه، وفصل آخرون مثل العلامة، فحكموا بالضمان مطلقا. نحن قلنا بأن الميزاب تارة يكون مسمرا بالحائط، مثبتا بالحائط، تثبيت قوي، وأخرى يكون بعضه خارج من الحائط والبعض الآخر داخل في الحائط. هذا أمس. لو كان مسمر في الحائط وداخل في الحائط هنا لا يضمن لو سقط، لأنه هذا بعد غاية التكنولوجيا في البناء اللي كانوا يعرفونها في ذلك الزمن. لكن على الثاني، فيما لو كان بعضه خارج، يعني بعض الميزاب برا وبعضه داخل، هنا قلنا إن سقط من الميزاب ما هو خارج عن الحائط فعليه الضمان، وأما إن سقط أصل الميزاب كله يعني حتى اللي داخل فهنا فلا ضمانة، لعموم الأخبار اللي ذكرناها في الدرس السابق. ومن هنا قال وفصل آخرون فحكموا بالضمان مطلقا، يعني نفسا ومالا، هذا المراد من مطلقا، بتمام الدية لا بنصف الدية. إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط، يعني إن كان الساقط من الميزاب القسم الخارج عن الحائط، لأن وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار. أنه عندما تضع الآن، هذا الكلام مو فقط في الميزاب، في الرواشن، زين، الروشن اللي هو كان يوضع لأجل النور، كان عبارة عن خشب، كأنه طالع، شلون طالع خشب من النافذة في الأعلى، ويسوونه كي يفتحون مثلا يدخل لهم النور أو فيهم. إلى وقت قريب كانت بعض المباني في بغداد على الطراز العثماني قريبة من حرم الإمامين الجوادين صلوات الله عليهما، كانت الرواشن موجودة، فيوضع رواشن وهي تكون مسمرة بالحائط ومبنية من الخشب. أو الصابات، الصابات هو يكون في الأعلى ويكون ممر إلى الحائط الآخر، فلو بناه في مكان الاستطراق أو ما يضر بالمارة وسقط، فهنا يأتي التفصيل، تارة الذي يسقط هو الخارج عن الحائط، وأخرى الذي يسقط هو الذي في الحائط. فإن كان الذي في الحائط وكان البناء متينا مسمرا فلا ضمانة، وإن سقط الذي خارج الحائط فالضمان. كالروشن والصابات، وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع، لحصول التلف بأمرين، أحدهما غير مضمون. شنو هو الغير مضمون؟ لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط، فهذا غير مضمون. القسم الذي في الحائط هو بمنزلة أجزاء الحائط، فهذا لو سقط فلا ضمانة، وقد تقدم أنها لا توجب ضمانا حيث لا تقصير في حفظها. زين، سقطت ولكنه بناها بناء متينا، لكن القسم الذي كان في الحائط هو الذي سقط، فهو لم يفرط في شيء ولم يتعدى، والضمان مبني على إثبات العدوان وأنه التفريط، وهذا لم يفرط. وكذا القول في الجناح والروشة. شوفوا، احنا احيانا هم يعبرون انه الجناح هو شيء يخرج من البيت لتوسعة البيت. الآن هذا المنزل، هذه أرض المنزل، لكن في الطابق الثاني يأخذ مقدار شوية حتى يكبر الصالة مثلا أو يكبر الغرف، صحيح، ويحط له أضواء تحت وتصير مثل المظلة، لكنه بناء، هذا يسمونه الجناح. الجناح يبنى لتوسعة الدار، لتوسعة البيت. وكذا القول في الجناح والروشة، لا يضمن ما يتلف بسببهما إلا مع التفريط لما ذكر. إنزين، شنو هو الذي ذكر؟ نحن قلنا في الدرس السابق أن هناك قال أنه لا يضمن، علل عدم الضمان بماذا؟ بالإذن الشرعي في وضع الميزاب. قال هذا مأذون شرعا في أن يضع ميزاب؟ قالوا نعم. فقال إذن لا ضمان. أجبنا عنه شنو بالدرس السابق؟ بأنه لا منافاة بين أن يكون مأذونا شرعا ومع هذا ضامن. ومثاله الطبيب، الطبيب فالطبابة مأذون شرعا في أن يعالج الناس، بل أحيانا واجب عليه، ومع ذلك لو أتلف عضوا أو قتل نفسا إلى آخره يكون ضامنا لما ذكر. طيب، وعلى التفصيل لو كانت خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه أو كانت موضوعة على غير ملكه ضمن الجميع. هذا كله في الطريق النافذة. إنزين، الخشبة قبل، الآن يستخدمون الحديد، يضعونه في الحائط لكي يقوي الحائط، لأنه لا يمكن أن تبني حائط طويل بلا أن تضع شنو، شناجات الحين يسمونه أو أشياء. قبل كانوا يضعون ماذا؟ خشب، وأكثر الخشب كانوا يستخدمون جذوع النخيل فيضعون كي تسند الحائط. الخشبة إن كان نصفها الخارج هو الذي سقط فالكلام هو الكلام، هنا نقول ماذا؟ بالضمان. وإن كان الذي سقط هو الذي في أصل الجدار، يعني جميع الخشب سقط، فحينئذ لا ضمان لعدم التفريط. هذا كله في الطريق النافذة، يعني طريق تنفذ إلى طريق أخرى، لأن أكو طريق لا ينفذ، لا ينفذ يعني مغلق، يعني لا ما يخرجك إلى طريق آخر. أما المرفوعة، يعني الطريق المرفوعة، أنت تقول مغلقة، قول الآن غير نافذة، لا تؤدي إلى طريق آخر، فلا يجوز فعل ذلك فيها إلا بإذن أربابها أجمع. أصحاب البيوت الآن في إيران تشوف مثلا طريق وآخر الطريق مغلق، وهنا بيوت وهنا بيوت، ليس لك أن تحدث شيئا في هذا الطريق إلا بإذن أرباب البيوت، تستأذن منهم، لأن هذا الطريق هو طريقهم، فبالتالي ليس لك أن تحدث شيئا إلا مع الإذن، إلا بإذن أربابها أجمع، لأنها ملك لهم، وإن كان الواضع أحدهم فبدون الإذن من الجميع يضمن مطلقا، يعني سواء سقط الجميع أو سقط الجزء الخارجي فقط. حطوا بالكم على هذه التفاصيل. فصلنا في السابق بين الجزء الخارج والجزء الذي في الجدار. هنا في الطريق المغلقة لا، حتى لو الجزء الخارج سقط ولم يكن قد أخذ الإذن من الجميع، فسواء سقط على الجميع أو سقط على البعض يكون ضامن، حتى لو الجزء الخارجي، فبدون الإذن الجميع يضمن مطلقا إلا القدر الداخل في ملكه، لأنه سائق لا يتعقبه الضمان. هذا واضح ما يحتاج إلى توضيح، لكنه نبه عليه. هناك جزء يكون داخل الملك، فلو سقط يسقط أين؟ داخل ملكه، وهذا سائق ليسقط داخل ملكه، وأنه لا يؤذي أحد في الطريق. السابعة تحتاج إلى أن نبين الفروض ثم نطبق. لو أجج نارا، هنا فروع، تارة الذي يشعل النار في ملكه، هنا أيضا فروع، تارة نفرض أنه أشعل النار على قدر الحاجة، يريد أن يعد الطعام، لأن قبل المطبخ يسمى بيت النار فيشعلون الطعام، وإلى وقت قريب إحنا كان في بيتنا يأتون بالخشب ويعدون الطعام هني في الحوش، يعني الجدور في الحوش كانت موجودة، فبالتالي أشعل نارا في منزله لإعداد الطعام أو للدفء أو لشيء. فتارة نفرض أنه أشعل النار على قدر الحاجة، وأخرى نفرض أنه أشعل النار أكثر من قدر الحاجة. هذا نحفظ الفرض. الفرض الثاني، تارة يعلم أو يظن بالسراية، كما لو كانت هناك ريح قوية، ريح قوية قبل أن يؤجج النار، قبل أن يشعل النار كانت هناك ريح قوية، ومع ذلك أشعل النار. هنا لو علم أو ظن فلها حكم، وأخرى لا يعلم بالسراية لعدم وجود النار، لعدم وجود الريح، أو لأن الريح كانت معتدلة. إنزين، الصور التي يمكن الحديث عنها هكذا: الأولى أن يؤجج النار في ملكه على قدر حاجته مع عدم وجود ريح، أو مع وجود ريح معتدلة، بحيث لا يظن بالسراية. هنا لا ضمانة، لو سرت لا ضمان. طيب لو قال قائل: طيب هو لما أجج النار لم تكن هناك ريح، بعد ذلك عصفت الريح، نقول أيضا لا ضمان، لأنه حينما أشعل النار أشعلها على نحو، على هذا النحو، على قدر الحاجة، ولم تكن هناك ريح عاصفة، وهو لا يظن أو لا يعلم بالسراية، فإن عصفت بعد ذلك فلتعصف ولتحرق من تحرق، لا ضمان عليه. السر هنا في الحكم، حطوا بالكم بالصورة الأولى حتى تتضح بقية الصور، في عدم الضمان. واحد، أنه مسلط على ماله، الناس مسلطون على أموالهم، أجج النار في داره وفي ملكه، زين، يعني لم يؤجج النار في ملك الغير، هذا واحد. اثنين، لا يوجد تفريط، لأنه أشعل النار على قدر الحاجة. ثلاثة، لا يوجد علم بالسراية ولا ظن بالسراية، فحينئذ حكموا بماذا؟ بعدم الضمان. الصورة الثانية، أن يؤجج النار في ملكه ولكن أكثر من قدر الحاجة، يضع خشب كثير فيؤجج نار كبيرة مثلا، أكثر مما يحتاج إليها، مع كون الريح معتدلة أو ساكنة، ومع عدم ظن السراية، لكنه سرت من باب الاتفاق، سرت. هنا حكموا بالضمان لأنه فرط في إشعال النار. منو قال لك تشب نار هالكثر؟ أنت لو شاعل النار بمقدار الحاجة لحكمنا بعدم الضمان، ولكنك لأنك ماذا؟ أشعلت النار أكثر من قدر الحاجة، فالحكم هنا الضمان. الصورة الثالثة، أن يشعل النار في ملكه وعلى قدر الحاجة أيضا، لكن كانت الريح عاصفة والرياح أوجاء مثلا، فبالتالي هنا يعلم بالسراية أم لا؟ يعلم، خلاص. فهنا حكموا بالضمان. ليش؟ لأنه يعلم بالسراية، لأنه لا أحد عاقل يشعل النار حتى على قدر الحاجة مع هذه الرياح العاصفة. هذا كله فيما لو أجج النار في ملكه، يعني في داره. وأما لو أشعل النار في ملك غيره، هنا أيضا فرضين. الفرض الأول، أنه قد أشعل النار مع الإذن، استأذن من الغير، قال له: يا زيد، أريد الإذن لإشعال النار لإعداد الطعام في منزلك، لنفرض يطبخ للحسين مثلا، زين، وللحسين طبعا ما حد راح يقول بالضمان، ما حد راح يقول بالضمان، كله بعدم الضمان. على العموم، فهو أخذ الإذن من صاحب الدار وأشعل النار في ملك غيره مقرونا بالإذن. هني شنو صار حاله؟ كأن أشعل النار في ملك نفسه، فالكلام هو الكلام كما مر. وأخرى نفرض أنه أشعل النار بلا إذن المالك ولم يقصد الإتلاف، هنا قالوا بأنه الضمان عليه الضمان فيما لو أتلف نفسا أو مال. نعم لو أشعل النار بقصد الإتلاف، يعني قاصدا للإتلاف، وأتلف نفسا، هنا يكون من قبيل القتل العمد بقى، صح ولا لا؟ على سبيل المثال شخص أتى وقال أريد أن أحرق هذا المخزن الذي فيه الورق لأن صاحب المخزن لم يعطيني الأجرة، فهو متعمد للإتلاف وأشعل النار لإحراق المخزن، ولكن اتفق لسوء حظه أن الحارس كان نائما في المخزن خلف مثلا الأوراق فاحترق. أنا أضحك على قضية أنه هذه القضايا الاتفاقية تحدث أحيانا، أن الإنسان يأتي، طبعا الشيطان يدخل برأسه فيأتي للإضرار بالغير لكن لا يعلم بأنه قد أضره بنفسه، فأحرق الأوراق لكي يخسر صاحب الملك، ولكنه اتفق أنه كان الحارس موجود فاحترق، هذا يكون من قبيل القتل العام، يقاد به قصاصا كما قلنا فيما سبق. زين، ولو أتلف المال يكون له ضامن. زين، لو أجج النار في موضع مباح لا في ملكه ولا في ملك غيره، أجج النار في البر لنفرض، زين نقول في البراري والصحاري وإلى آخره، فالحال في المباح يكون على وزن ما لو أشعل النار في ملكه، الكلام هو الكلام. نطبق هذا المقدار. السابعة، لو أجج نارا في ملكه ولو للمنفعة، يعني لا يقول بأني أنا أردت أن أعد الطعام أو للتدفئة، يقول لا حتى لو للمنفعة. لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم تزد عن قدر الحاجة، هذا كل الشهيد الأول، يعني ولم تزد النار عن قدر الحاجة التي أضرمها لأجلها، يعني لأجل الحاجة، فلا ضمان، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء، وإن يعني حتى وإن عصفت الريح بعد إضرامها بغتة. مو أحد يقول هذا احترق شوف اللي صار، نقول هذا أضرم النار قبل أن تبدأ الريح بالتحرك، كانت الريح ساكنة فتحركت وأصبحت عاصفة بعد إضرام النار فلا ضمان. لماذا؟ لعدم التفريط. وإلا يفعل كذلك، يعني إذا هذه الشروط اللي ذكرناها اختلت حتى في شرط واحد سنحكم بالضمان، بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجه يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير، أو زاد عن قدر الحاجة وإن كانت الريح ساكنة ضمن سرايتها إلى ملك غيره، فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين، الزيادة أو عصف الريح. لو شايل عصف الريح وحاط السرايا أحسن، لأن عصف الريح هي أحد مسببات السرايا، فكان الأفضل أن يقول الزيادة عن قدر الحاجة أو ظن السرايا، يعني عفوا الزيادة يقصد أنه عن قدر الحاجة، أن يشعل النار زيادة على قدر الحاجة، أو أنه ماذا يعلم بالسرايا أو يظن بالسرايا. الآن بعصف الريح لأنه قد تكون السرايا بنحو آخر، شلون؟ مثال شخص يأتي إلى مخزن يشعل النار خارج المخزن للتدفئ، ولكن هذا المخزن يحتوي على سوائل سريعة الاشتعال بمجرد الحرارة، وإن كان بينه وبين مترين لكن بسبب هذه الحرارة سرت إلى هذه، نفرض أنه الأوعية اللي فيها السوائل فانفجرت وأشعلت نار وأتلفت مال الغير. هذا نوع من السراية لا بفعل الريح وإنما بفعل آخر. وقيل القائل هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا تقل أو، قل معا، يعني إذا اختل أحدهما لا ضمان. وقيل يشترط اجتماعهما معا، زين، يشترط اجتماعهما معا، يعني شنو؟ يعني زيادة عن قدر الحاجة وعصف الريح، مو أو، لأن المصنف الشارح عطف بأو. هذا القول يقول المفروض تشيل الألف مالت أو تخليها واو، تقول الزيادة وعصف الريح، بحيث لو اختل أحدهما لا ضمانة. وقيل هذا القول الثاني، وقيل هذا القول الثالث، يكفي ظن التعدي إلى ملك الغير مطلقا. هذا هو الجامع لكل هالكلام، يعني الذي يشعل على زيادة عن قدر الحاجة أو أنه تعصف الريح، هذا كله إلى ماذا؟ مسببات لإتلاف النفوس أو إتلاف الأموال. فبالتالي جامعه أن نقول نشترط أن لا يحصل له العلم أو الظن بالسراية. بعد ليش هالشرائط الكثيرة؟ هو طبعا الحارق يقول أنا ما حصل لي، بس احنا نجيب شنو؟ ناس من الخبراء، من أنه الخبراء عندنا، احنا خبراء هنا بحولي، انزين، نأتي بأنه لجنة الخبراء يقولون أنه إشعال النار بهالكيفية توجب الظن بالسرايا عند كل الناس، فبالتالي نحكم عليه بالضمان، وهذا قول المحقق. ومثله القول في إرسال الماء، وقد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغصب، ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتين. المصنف أعاد الكلام هنا لمناسبة، لأنه هنا نحن نتحدث عن تلف النفوس والأعضاء، أنه فبالتالي من باب الكلام يجري الكلام، لكن هو جعل الكلام في الضمان، وهذا قد تقدم في باب الغصب مفصلا، أعاده هنا بشكل مختصر. ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه كملك غيره. ليس له ذلك فيه، يعني هذا الملك مملوك للغير، ضمن الأنفس والأموال في ماله. أكو عبارة مع تعذر التخلص. شنو تعذر التخلص؟ يعني الآن شخص أضرم النار في دار شخص آخر، صحيح، في ملك غيره، أصحاب الملك إن استطاعوا أن يطفئوا النار وما يتركون النار، وأنه فإن استطاعوا أن يتخلصوا فالحمد لله رب العالمين، يطفئوا النار ويحافظوا على المتاع، إن لم يقدروا فليحافظوا على أنفسهم بالخروج بترك المكان مثلا. فهذه العبارة راجعة إلى أنه الضمان لا يحكم إلا إذا أحرزنا بأنه لم يمكن للمالك أن يتخلص، وأما إذا كان أمكن المالك أن يتخلص والمالك قال الحمد لله رب العالمين خلي النار تشتعل حتى التأمين يعطوني أضعاف هذا المبلغ، أنا مؤمن على المنزل، خليه لا حد يطفي ولا تخابرون المطافي مثلا، وعلمنا بأنه كان يمكنه التخلص وهو ترك الأمر، هنا نقول لا ضمان، صحيح؟ فإذا العبارة تشير إلى هذا التفصيل. ولو قصد الإتلاف فهو عامد، يعني لو قصد الإتلاف بحيث أتلف نفسا فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال، يعني كما أنه لو أتلف المال يكون ضامنا للمال، لو أتلف النفس قاصدا الإتلاف يقاد بتلك النفس التي أتلفها. ولو أججها، هذا الفرض الأخير، ولو أججها في المباح فالظاهر أنه كالملك لجواز التصرف فيه، يعني الحال في المباح الصحاري والبراري والكذا كما هو الحال في ماذا؟ في الملك، فإن كان لديه رفقة أو كان هناك أناس لديهم متاع في هذه الأرض المباحة فلا بد أن يحتاط في إشعال النار كي لا تسري إلى متاعهم وإلى أنفسهم. الثامنة، هذه المسألة الثامنة نقرأها إن شاء الله ما فيها شيء، ولكن خلاصة هذه المسألة ترجع إلى شيء واحد، وهو أنه شخص مالك لدابة، تارة يكون قد فرط في حفظها وأخرى لا يكون مفرطا في حفظها. هذه الدابة تارة الإنسان يعقلها، يضعها في مكان يغلق عليها، وأخرى لا يتركها أو يربطها بحبل ضعيف، يعلم بأن هذه الدابة قوية مثلا قد تقطع هذا الحبل، فبالتالي يفرط في الحفظ فتخرج الدابة، وهو لا يكون مع الدابة، لأنه سيأتي بعدين في المسألة التاسعة أنه إذا كان مع الدابة المالك، المالك لا يكون مع الدابة. تارة يعلم المالك، إنزين، وأخرى لا يعلم. هذه الفروض كلها تدور حول هذه المسألة. لو هذه أتلفت دابة أخرى، إنزين، طبعا لو دخلت على دابة أخرى فأتلفتها، فهنا فروض، إما أن نقول بالضمان وإما أن لا نقول بالضمان، زين، ولو أتلفت عضوا أيضا نقول بالضمان أو لا نقول بالضمان. الثامن، لو فرط في حفظ دابته فدخلت على دابة أخرى فجنت على تلك الدابة الأخرى، ضمن جنايتها. ليش هو ضامن؟ لتفريطه. شوفوا العبارة من الأول، هو شنو؟ فرط في الحفظ فهو ضامن، فرط فهو ضامن، لماذا؟ لتفريطه. ولو جني عليها، وبالعكس هي دخلت على دابة أخرى، الدابة الأخرى قتلتها، ولو جني عليها أي جنت المدخول عليها على دابته فدمها هدر، دم الداخلة هدر. منو قال لك ما تحافظ على دابتك تتركها؟ كما لو شخص ترك البقرة لم يربطها فدخلت على الثور الهائج، انزين، ثور هائج، فأنه قتلها مثلا بقرنه، فبالتالي لا يقال لصاحب الثور تعال ادفع فلوس البقرة، لا، البقرة الداخلة على الثور دمها هدر. ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإسطبل الموثوق، يعني إسطبل مسكر كل شيء تمام لكن هي خرجت، أو حلها، شنو عندكم؟ صحيح، أو حلها غيره، يعني غير المالك، فلا ضمان. زين، هنا قاعد يفرض أنه المالك حافظ على الدابة ولم يفرط، فلا وجه، فلا يوجد عدوى، فلا وجه للضمان. زين، وأتى بالأمثلة أنها تكون في إسطبل الموثوق أو يأتي غيره ويخرج الدابة من مكانها أو يحل وثاق الدابة، فبالتالي تذهب تلك الدابة وتقتل دابة أخرى، حينئذ المالك لا يكون ضامنا لعدم التفريط. وإن شككنا فالأصل هو البراءة، يعني شككنا في الضمان، في ثبوت الضمان، نقول الأصل البراءة من الضمان. وأطلق الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخل ما تجنيه مطلقا لقضاء علي، لقضية علي عليه السلام، يعني لقضاء، هو لقضية في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية ضعيفة السند، فاعتبار التفريط وعدمه متجه. هناك الشيخ الطوسي رحمه الله وجماعة تبعوه من العلماء قالوا بأنه يكون ضامنا، صاحب الدابة ضامن مطلقا، فرط أم لم يفرط، يعني فرط في الحفظ أم لم يفرط، بما أن دابته قد قتلت تلك الدابة أو مثلا أتلفت فيها عضو فبالتالي هو يكون ضامن لرواية. نقرأ هذه الرواية. الرواية هكذا، رواية طبعا لطيفة. نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه. زين، ثور قتل حمار، فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا بكر اقضي بينهم. فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة، ما عليها سوي لحد، ما عندها عقل، ما عليها شيء. ليش؟ لأنه هو شنو قال؟ قال هذه بهيمة غير عاقلة قتلت بهيمة، ما عليها شيء، شنو نسوي فيها البهيمة؟ يعني نقول هي جانية؟ طيب. فقال يا عمر اقضي بينهم، فقال مثل قول أبي بكر. فقال يا علي اقضي بينهم، فقال نعم يا رسول الله، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم. زين، الحين الثور قتل الحمار، من اللي دخل على الثاني؟ الثور دخل على الحمار، يعني الثور القاتل، إن كان هو الذي ذهب ودخل على الحمار وقتله فمالكه يكون ضامنا، وأما العكس إن كان الثور في مستراحه وهذا أغلقه، يعني أزعجه في استراحته ودخل عليه، فحينئذ دم الحمار شنو؟ هدر. نعم، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، يعني فلا ضمان على ملاك الثور. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبي. هذه الرواية السند ضعيف، وطبعا ما لها جابر، لم يعمل بها الأصحاب، ولهذا ذهبوا إلى التفصيل. لكن هناك رواية هي للحلبي عن أبي جعفر، هي مرسلة أيضا. زين، هكذا نقرأها، لا بأس، فيها فائدة. بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا إلى اليمن، فأفلت فرس رجل من أهل اليمن ومر يعدو، فمر برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السلام، فأقام صاحب الفرس البين عند علي عليه السلام أن فرسه أفلت من داره، يعني هو حافظ عليه، بس يا واحد ثاني فتح الوثاق وأفلته، أنا ما أفلته، يعني بالتالي هو أفلت. ونفح الرجل. زين، فأبطل علي عليه السلام دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول الله إن عليا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، إن الولاية لعلي من بعدي والحكم وحكمي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد حكمه وقوله ولا يرد حكمه وقوله وولايته إلا كافر. زين، هني صرح بالكفر، الذي يرد قول علي أو ولاية علي أو حكم علي فهو كافر، ولا يرضى إنزين بولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن. فلما سمع اليمانيون قول رسول الله صلى الله عليه وآله في علي قالوا يا رسول الله رضينا بحكم علي عليه السلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هو توبتكم عما قلتم. قال هذا هو توبتكم عما قلتم، ولا أنتم كفار، كيف تقولون في علي ما قلتم؟ إذن هذه الرواية أيضا مرسلة، لكن عمل بها الأصحاب. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.